بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم الإخوة في هذا اللقاء بعد انقطاع دام حوالي 3 أسابيع تقريبا، ولا شك أن ما حصل فيه من الأحداث لا نقول قامت له أهل مصر فقط، وإنما قامت له الدنيا بأكملها من شرقها وغربها. وهكذا شأن الفتن العامة، لا تدع شيئا أتت عليه إلا تأثر بها وإلا حفظته وتأخذ معها الأخضر واليابس. وكان من الصعب فعلا أن نستمر في الدروس المنهجية، لأن كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة يحدث حدث قد تشيب له الرؤوس وتنشغل به الأذهان والقلوب، وليس أدل على ذلك مما سالت فيه من الدماء وأزهقت من أرواح وحدث من خسائر مادية عظيمة، وأيضا فرقت الأمة، لأنه صار كل إنسان يتكلم فيها برأيه. وصدق ما قاله الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما قال في السنوات الخداعات ينطق فيها الرويبضة، فقيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. حتى سمعنا الممثلين والمغنين الذين عاشوا حياتهم يساهمون في إلهاء الشعوب والعبث بعقول الناس وقلوبهم، صاروا يتكلمون فيها ويصوبون ويخطئون. فهل بعد ذلك تدني؟ وهل بعد كلام هؤلاء الممثلين المغنيين والذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، هل بعد كلام هؤلاء من التفاهة كلام؟ فتكلمت في الجمعة التي كانت بالأمس على بعض ما يتعلق بهذا الحدث الكبير من خلال آيات التمكين في سورة النور، وذكرت فيها أشياء محددة معينة، لأن خطبة يحضرها العوام وغير العوام، وهناك أشياء لم أتكلم فيها في الخطبة لأن أذهان العوام لا تتطرق أو لا تتسع لفهمها، ونظرا لكثرة الأسئلة فيها و أنها شغلت أذهان كثير من الإخوة في طول البلاد وفي عرضها، فإن هناك بعض الأمور في هذا المجلس إن شاء الله جل وعلا سنتكلم فيها ونستضيء بكلام أهل العلم، ومن هؤلاء الذين تكلموا في الفتن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقد أحسن وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى، وسنقرأ إن شاء الله كلامه في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع. وكأن شيخ الإسلام يتكلم عما نحن فيه، وكأنه يشخص حالنا، فما أحوجنا لمعرفة كلام السلف الصالح والأئمة في هذا، فهؤلاء مرت بهم الفتن والخطوب وعاصروها، وقد يكون أخذوا منها بطرف فتكلموا بما عليه مذهب السنة والجماعة المؤيد بالدليل من كتاب السنة. وقبل أن ندخل في قراءة كلام شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة النبوية، أود أن أقول بأن هناك أصول لابد أن تكون واضحة عند كل طالب علم، وأظن أننا تكلمنا كثيرا في شروحنا على بعض هذه الأصول، فلعلنا في هذا المجلس نتطرق إلى بعض هذه الأصول لنكون فيها على بصيرة، لأننا لا ندري ماذا سيحدث غدا أو بعد غد، وكذلك ما يحدث في البلاد المجاورة منا لا ندري ما الذي سيحدث فيها وكيف ستكون الأحداث العالمية بعد ذلك. فأود أن أقول أن هناك أصول لابد لطالب العلم ألا يخرج عنها. من هذه الأصول أن أي عمل يعمله المسلم لابد أن يتوفر فيه الشرطان المعروفان لما وكيف، هذا أصل متفق عليه، هو الذي فسر به الفضيل قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أصوبه وأخلصه، قال إن العمل إذا كان صوابا يعني على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل لا يهمنا أن نقتصر على إحداث العمل أو الفعل، بل المهم أن نسأل أنفسنا لماذا عملنا هذا العمل، هل هو لله، وهل هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من العوام الذين أخذ اسمهم من العمى لا يراعون هذين الأمرين، لا يهمه في العمل أن يعمل لله، ولا يهمه في العمل أن يعمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما يقول شيخ الإسلام بحسب ما يهواه أو يكون له فيه غرض، يكون له في فعل الفعل هذا غرض حتى ولو لم يأمر به ولم يطلبه، لكن وافق هواه، كما قيل وافق شن طبقة. المسلم ليس كذلك. المسلم قبل ان يحدث الحدث ويعمل العمل لابد ان يراعي فيه هذين الشرطين، لما وكيف. اذا نظرنا الى الحدث الذي حصل من التظاهرات والثورة، نسأل انفسنا هذين السؤالين، واريد من طالب العلم ان يكون متجردا متيقظا، ولا يهمه ان هذا الكلام فلان او علان، لا. اذا كان هذا الكلام يخالف ما عنده من الاصول فليرمي به عرض الحائط، واذا كان يوافق ما عنده من الاصول فليدعه على العين والراس. لا يهمك ان يقول هذا الكلام فلان او فلان. اذا سألنا الذين خرجوا بهذه الثورة اذا صح التعبير، لماذا صنعتم هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، كيف صنعتموها؟ نقول لابد من سؤالين اثنين، لما وكيف. هذان السؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون في كل عالم. فإذا سألناهم لماذا قمتم وخرجتم وتركتم بيوتكم وأعمالكم وأشغالكم وأهليكم وخرجتم، لماذا؟ جوابهم واضح كالشمس في وضح النهار، لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عمدان. قالوا ونقلته وبثته وكالات الانباء والاذاعات الداخليه والخارجيه، قالوا خرجنا نريد الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية الحديثة التي تدخل لنا الحريات. هذا خلاصة كلامي. وبعضهم بعض الذين ركبوا الموجة وخرجوا معهم قالوا نريد تحسين احوال المعيشة وامور المعيشة ورفع الفقر والفاقة الى غير ذلك. هذا قولهم صرحوا به، ونحن في هذه الكلمة لان الوقت لن يتسع ولا يتسع، ولا نريد ان نأتي بكل درس نعلق على الاحداث ونترك الدرس المنهجي. نحن لا نريد نتطرق كثيرا لمسائل جانبية. قيل للاخرين او المتأخرين او الطرف القليل، نحن سنعطيكم المزيد من المال ونوفر بعض او ندعم بعض السلع الغذائية وننظر في مطالبكم الى غير ذلك، ونوظف من استطعنا من العاصرين الى غير ذلك. هذه مطالب فئة معينة، لكن ظل رؤوس القوم يطالبون بالمطلب الاول الذي معه ويتبعه المطلب الثاني، وكل هذه المطالب بعدما تحقق لهم بعض ما طلبوه مما يسمونه وصرحوا به بلسانهم يسمونه بإسقاط النظام، وهذه كلمة واضحة جدا في الخروج ونزع اليد من الطاعة انهم صرحوا بها ولم ينسبها اليهم احد. وهذا موضوع العنصر الثاني. بعد ان اخذوا ما يريدون من المطلب الاول صرحوا بانهم يريدون اقامة دولة ديمقراطية برلمانية. وذكرنا في خطبة الجمعة كلاما طويلا في حقيقة هذه الديمقراطية، وقلنا بأنها مذهب جاهلي يقوم على سلب السلطة والسيادة من الرب جل وعلا، وجعل هذه السلطة والسيادة للشعب بكل أنواعها، سواء كانت السيادة التشريعية والسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية. وقلنا في خطبة الجمعة بأن هذه أكذوبة، لأن الديمقراطية لن تستطع دولة في العالم أن تحققها على ما كتبه الذين نادوا بالديمقراطية، لأنه مستحيل أن أعداد الشعب الكثيرة الغفيرة تحكم نفسها بنفسها. فاتخذوا ما يعرف بالبرلمانات والانتخابات البرلمانية، يتخذوا أشخاصا ينوبون عنهم، ثم بعد ذلك يختلفون مع هؤلاء الأشخاص فيتشاجرون معهم، ثم يفصلونهم، ثم يتهمونهم بالعمالة أو حيادة السلطة أو الثروة أو غير ذلك. هذه دورة الديمقراطية التي تبتدئ وتنتهي عندما بدأت به، فهي أكذوبة عالمية وضحكة على الشعوب للتحكم فيها بهذا الاسم. لذلك بدأ الآن وبعد انتهاء الحدث يتكلم المحللون السياسيون بأنه هل الغرب يريد فعلا لنا الديمقراطية أم يريدون الفوضى؟ وبعض يسميها الفوضى الخلاقة مع تحفظنا على اسم الخلاقة. يعني هل الغرب يريدون فعلا من هذه الدول على ما يزعمون هم ان يكون لهم نظام ديمقراطي يكفل الحريات المطلقة، حتى حرية الكفر وحرية العرف وحرية الفساد والزنا والفاحشة وشرب الخمر إلى آخره؟ وهذا ليس محل الكلام. هل هم يريدون بنا ذلك أم يريدون أن ينشروا الفوضى في بلاد المسلمين بالانقلابات والاضطرابات ليسهل لهم السيطرة عليها؟ إذا ما زلنا مع السؤال الأول، وهو لما وكيف؟ بما نال هؤلاء ولما خرجوا؟ لم يقل واحد منهم أنه خرج للشعب، لم يصرح واحد منهم مع ما كثرت ما سمعنا وسمعتم أنه خرج لرفع راية التوحيد، لم يصرح واحد منهم أنه خرج لإقامة شرع الله جل وعلا، لم يصرح واحد منهم انه ينادي وسينادي بتطبيق الشريعة الاسلامية على اهل هذه البلدة او في بلاد المسلمين، لم يصرح واحد منهم بذلك. وكلكم ومعنا سمعنا بالعشر ساعات وبالاكثر وبالاقل من كل بلاد الدنيا، وهؤلاء يتكلمون في الإذاعات الداخلية أو الخارجية، لم نسمع منهم هذه الكلمة. إذن هؤلاء لم يخرجوا لله سبحانه وتعالى، ولم يخرجوا لنصرة دين الله، بل ما صرحوا به بضد ذلك، أنهم يريدون دولة مدنية تحكم بالديمقراطية. فكيف يختلف اثنان من طلاب العلم، ولا اقول من العوام، كيف يختلف اثنان شم رائحة العلم في ضلال الهدف والغاية التي خرج بها هؤلاء؟ وان هؤلاء يريدون ضد الشريعة، لان الديمقراطية ضد الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية الحكم فيها لله الواحد القهار، وحده لا شريك له كما قال ولا يشرك في حكمه احدا، وكما قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن فيه الله. وهؤلاء يقولون الشعب يحكم نفسه بنفسه، فهل يشك في ذلك او في ضلال هذا المسير احد؟ نحن لا نتكلم عن اشخاص، نحن نتكلم عن اصول انتم درستموها في كتبكم وفي دروسكم وفي مناهجكم، واسسناها واسسها واصلها غيرنا. فانا اتكلم عن اشياء اصول ليس فيها اختلاف بين احد من السنة، ولا ينبغي ان يكون فيها اختلاف، هذا اصل اول. الاصل الثاني كيفية الخروج، وكلمة الخروج هذه هم الذين قالوها وقالتها وكالات الانباء وقالها الناس. وانا اريد ان ابين وافصل مسألة الخروج بصفة عامة بغض النظر عن الحدث. الخروج على الحاكم قسمان، خروج على الحاكم المسلم وخروج على الحاكم الكافر. خروج على الحاكم المسلم وخروج على الحاكم الكافر. الخروج على الحاكم المسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة، في اكثر من 20 حديثا مذكورة في كتب السنن، وممن ذكرها واصاب فيها ابن ابي عاصم، ولن اذكرها واتطرق اليها، وانما في بعض هذه الاحاديث ان الرسول الكريم عليه السلام يذكر انه يأتي امراء تبغضونهم ويبغضونكم ويكرهونكم وتكرهونهم، فقالوا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف، افلا ننابذهم بالسيف يعني افلا نقاتلهم بالسيف، قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة، لا ما اقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية اخرى الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، الا ان تروا كفرا بواحا. الشرط الاول الكفر، الثاني ان يكون كفرا بواحا فيه برهان، ليس كفرا فيه اختلاف، ليس كفرا فيه اختلاف في اشياء فيها اختلاف في تكفير فعلها، مثل كفر ترك الصلاة، مثل كفر ترك الصلاة في اختلاف. الحكم بغير ما انزل الله اختلف فيه الناس وتكلم فيه الناس، وذكرنا الخلاف فيه التفصيلي في دروس التوحيد وغير ذلك، امور اخرى استعمال السحر في ذاته، هل يكفر الساحر بكل حال ام لا يكفر الا اذا استعمل سحرا فيه شرك او كفر، ذكرها ايضا في دروس التوحيد، قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الامر الاول وهو الخروج على المسلم، لا يجوز الخروج على الامير المسلم باتفاق علماء المسلمين، وسنقرا ان شاء الله بعد قليل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. طالما لم يتوفر هذان الشرطان، ما اقاموا فينا الصلاة وما لم نرى كفرا بواحدا. ننتقل الى الفقرة الثانية، اذا رأينا الكفر البواحد، اذا رأينا كفرا بواحا من الحاكم، كفر لا يحتمل التأويل، واضح فيه برهان ودليل قوي ان هذا الشخص كفر، فالخروج عليه لا بد فيه من شروط ذكرها اهل العلم. الخروج على الحاكم الكافر الذي ظهر كفره بواحا بالبرهان والدليل القاطع لابد فيه من الشروط. الشرط الاول وجود قوة كافية لتخرج، قوة كافية معها العدة والعتاد والسلاح قادرة على ان تزيل ذلك الامير الكافر بالقوة وتجلس مكانه. ومن هنا يأتي الشرط الثاني، وجود الرجل الصالح الذي يتولى الامور بعد ذهاب الامير الكافر ولا تصل الامور الى فوضى. الشرط الثالث ألا يؤدي هذا الخروج إلى منكر أعظم، ألا يؤدي ذاك الخروج إلى منكر أعظم. الشرط الرابع ذكرناه في الصفة الثانية وهي وجود الكفر البواح الذي ليس فيه تأويل، من هذه أربعة شروط. مرة ثانية، وجود الكفر البواح الذي ليس فيه تأويل، كفر متفق عليه. الثاني وجود قوة كافية للتغيير. الثالث وجود الرجل الصالح الذي سيتولى. الرابع ألا يغير هذا المنكر بمنكر أعظم وألا يؤدي إلى فساد أعظم. هذا في حالة وجود الحاكم او الامير الكافر يجوز الخروج عليه بهذه الشروط، سواء كنت تعتقد ان ذلك الحاكم مسلم او كافر، فانك عندك الان من ناحية التأصيلية العلمية النظرية عندك الامر الان اصبح واضحا، فعلى الاحتمال الاول لا يجوز الخروج مرة واحدة قولا واحدا من اهل السنة. وعلى القول الثاني فان الواقع والحدث يدل على ان الشروط لم تتوفر في هذا الخروج الذي رأيناه، وسنتكلم بعد قليل عن كلمة الخروج. فلا يوجد رجل صالح مرشح لان يمسك او يتولى جناب الامور او الحكم عندنا ولم يرشحه واحدا الى الان، بل كل واحد يتكلم ويتمنى ويعرض افكاره ان فلان لا بأس ان يترشح وفلان لا بأس ان يترشح بالطريقة الانتخابية البرلمانية الجاهلية، لان طريقة الانتخابات هي اصلا طريقة جاهلية. يأتي 300 شخص يمثلون شعبا بالثمانين مليون وكل واحد يوفي بدلوه، ولو اشترط في هؤلاء ان يكونوا من اهل الصلاح ومن اهل العلم، انما الشريعة وضعت شروطا للترشيح او للاستخلاف او للحاكم تذكرها بعد قليل، او نذكر منها حتى ربما الوقت لا يتسع. الخليفة قد او الملك او الامير او الحاكم قد يرشح بالاستخلاف، بالاستخلاف كما فعل الصديق مع عمر، او بجعل الامر في مجموعة من الناس الصالحين الاتقياء كما فعل عمر قبيل موته في جعل الخلافة او الامرة في مجموعة معينة، او بالتنصيف عليه وهذا طبعا غير موجود الان، او باختيار اهل الحل والعقد كما حصل يوم السقيفة عندما اجتمع الصحابة واختاروا الصديق رضي الله عنه وارضاه. الامر الاخير او الامر الرابع الشيط او الخامس هو الامير المتغلب، الامير المتغلب الذي يغلب على الناس بسيفه، يغلب على الناس بسيفه. فالامير المتغلب الذي ملك الناس بسيفه وملك الامور بسيفه يجب له السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. وسنقرأ بعد قليل ان شاء الله كلام الشوكاني في ذلك وكلام غيره. اذا هذه طرق اختيار الحاكم، ليس هناك اختيار عن طريق البرلمانات الذي يجلس فيها هناك. بعض الناس لا يرجون لله وقارا ولا يعرفون شيئا عن امور دينهم ولا امور اسلامهم ولا ما ينبغي ان يكون عليه الاختيار او به الاختيار. اذا الشروط التي ذكرناها في الحالة الثانية، ما زلنا الان مع الشرط الثاني، وجود شخص صالح مؤهل ان يحكم، وهذا الشخص الى الان لم يظهر ولم يصرح به احد. الثالث الا يكون الا يغير هذا المنكر بمنكر اكبر، ولك ولغيرنا ولجميع العالم رأى المفاسد العظيمة التي حصلت بهذا التغيير، واعظم هذه المفاسد قتل النفس، اعظم هذه المفاسد التي حصلت من جراء هذا الخروج وهذه الثورة قتل النفس بغير حق، قتل النفس. وللأسف الشديد نسمع بعض الجهال في الإذاعات يقولون بأن كل شيء لابد له من ثمن، وهذه الثورة لابد لها من ثمن، وهذا الثمن هو هذه الدماء التي أسيلت. وهذا كلام من لم يشم رائحة الشريعة، فقد قال الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم لزوال الدنيا، لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم، رواه النسائي وغيره. لزوال الدنيا، انظر الان انت تريد تخرج لتحقق مكاسب وتريد وظيفة ومال وتريد اي شيء اخر من الدنيا، ضع ما شئت من ما تريد. زوال الدنيا عند الله، كل هذه السنة التي تراها لا تساوي قتل امرئ مسلم، ماذا نريد اكثر من ذلك؟ ماذا نريد اكثر من ذلك الاخوة الكرام؟ وانتم ونحن قد سمعنا بعض الارقام التي حصلت او من القتلى في جراء هذه الحادثة والفتنة العمياء، ارقام سواء من هؤلاء او من اولئك، سواء من الشعب أو من الشرطة، سواء من المؤيدين أم المعارضين، لكن هذه الأرقام في الحقيقة أرقام يسيرة وقليلة بالنسبة للواقع. حدثني شخص ذهب بنفسه إلى أحد المستشفيات لإخراج سجين، كان سجينا في مستشفى، عفوا في سجن في الإسكندرية في منطقة برج العرب. سبحان الله، هذا السجين سجن، إذا ما سألت عن سبب سجنه بسبب أموال كانت عليه البنك، أخذ فلوس من البنك في يسددها في إيجار ولم يستطع أن يسدد فسجنه، سجن بهذا المال. كان سجنه لمدة سنة تقريبا، سجن لمدة سنة، وقضى تقريبا أكثر هذا السجن وبقي القليل. فحدثني هذا الشخص الذي ذهب ليأتي بهذا الشخص السجين الميت الذي مات في سجنه، انه اخذ وقتا طويلا للبحث عنه، وعندما دخل المشرحة التي فيها القتلى او الموتى وجد عنبرا كبيرا فيه اسرة، كل سرير فيه ثلاثة أدوار، سرير فوق سرير فوق سرير، وكل سرير من هذه الأسرة عليه جثة ميتة من أولئك السجناء الذين كانوا في ذلك السجن. قال لهم القائم على هذه المشرحة إن هذا وهذا الذي رأوه حوالي 60 شخصا، يعني من السجناء القتلى او الموتى، قال لهم القائم على ذلك المكان ان هذا شيء يسير، شيء قليل، ويوجد مثل هذا كثير في المشارح الاخرى. ولما سألت عن هؤلاء كيف قتلوا او كيف ماتوا، يعني فاجتهاد، يقول ربما حصل ضرب، ربما حصل، يعني ما ندري كيف قتل هؤلاء في داخل السجن، هل قتلوا من الجوع، هل قتلوا احد ضربهم او ضرب بعض، ما ندري، المقصود النتيجة. وهؤلاء لم يكن لهم حدث لا ناقة ولا جمل، وانما كما قلت اناس محكوم عليهم ببعض الاحكام في اشياء، ومن هذا كثير. فأعظم المفاسد التي حصلت، أو من أعظم المفاسد التي حصلت في هذا الحدث، ما سوفت فيه من الدماء، وما حصل فيه من الجرح الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، وليس عندي فهم إحصائية، فضلا عما حصل على البلاد من الخسائر المالية بالمليارات، فضلا عما احسستم به من فقدان الامن والرعب والهلع، فضلا عما حصل بعد ذلك من ظهور اهل البدع واهل البلطجة والعصابات واضالة هؤلاء برؤوسهم. وقد سمعتم الأحزاب التي خرجت كل يوم يطرح حزب جديد ولجنة جديدة هنا وهناك وحزب جديد هنا وهناك، وسمعت حديثا لهؤلاء الذين خرجوا من ميدان التحرير، شاب وشابة كان من النشطاء، تعرف على بعضهما البعض في الميدان، ثم خرج وقرر تشكيل حزب جديد يكون له رأي ويكون له قول ويكون له كيان في المجتمع. قبل أن أقرأ في كلام شيخ ابن تيمية في هذه السنة النووية، لأن يبدو الوقت لا يتسع، هناك شبهة. بعض الناس يقولون هذا ليس بخروج لأنه أذن لهم فيه. القانون الجاهلي الذي نعيش فيه الآن ويطبق الإنجليزي والفرنسي يسمح بذلك. الجواب واضح في الحقيقة، شبهة لا تحتاج إلى كثير وقوف. أولا هذا قانون جاهلي، ثانيا إذا أمرت الحاكم في وقت من الأوقات بأمر فيه معصية فإنه لا يجوز لك أن تسمع وتطيع في المعصية. لو قال لك خلاص سمحت لك أن تشرب الخمر وتفتح حانات الخمور فلا يجوز لك أن تقول قد أذن لي الحاكم بأن أشرب الخمر أو أتعاطاها، إنما الطاعة في المعروف. لو أذن لك أن تفتح دور البغاء فلا يجوز لك أن تسمع وتطيع في ذلك. ثالثا من أذن لك بالخروج أمرك بالتوقف عن الخروج، قال لك الأول اخرج ثم قال لك خلاص توقف عن الخروج فقد سمعنا كلامك وسمعنا حديثك وسننصت لكلامك، سواء هذا الكلام كان صحيحا أو خطأ. أتكلم على الإذن الذي سمعت كلامه في الإذن بالخروج، اسمع كلامه في الإذن بالتوقف، ولا تكون أنت صاحب هوى تفعل ما شئت. أنت تقول هو أذن لي أن أخرج، نعم، وأمرك بعد ذلك أن تتوقف وأن تكف لما حصل على الناس من الفساد والإفساد والهلع والخوف وغير ذلك. ثم إن المناداة الصريحة بالعصيان المدني هذا أكبر عبارة ممكن تقال في الخروج. ما معنى العصيان المدني؟ هذه كلمة أكبر من كلمة الخروج. ثم إنه لابد أن يعلم الشخص أن الخروج لا يشترط أن يكون بالسلاح، بدليل هذا الحدث الذي حصل، فإن هذا الحدث الذي حصل كما رأيتم في أول أبريل لم يحمل فيه السلاح، ومع ذلك كان أقوى من حمل السلاح، لأن الاعتصام والإضراب والاضطرابات وحل حركة البلاد والسير إلى غير ذلك أقوى من أسلحة. إذا جاءك إنسان وأنت خارج من بيتك يقول لك لن تخرج من هذا المكان، أو العكس لن تدخل البيت ولن يحمل عليك سلاحا ولن يرفع عليك سيفا لكن بالسلام، وهو يقول الكلمة ويعرف أنه لابد لك أن تنفذها، فإنك لن تتركه ولن تقول له شكرا لك، ستعتبر هذا اعتداء عليك وتحدي لك وتعدي على حقوقك. ثالثا لو كان هذا الكلام كله غير معقول لشخص أو لا يفهمه، فإن أهل العلم ذكروا في كتب العقائد فرقة من الخوارج تسمى بالقعدية، ذكرها أيضا ابن حجر، تكلم عليها في مقدمة كتابه حديث ساري في مقدمة فتح الباري. فرقة القعدية، قال القعدية الذين يزينون للناس الخروج ولا يخرجون معهم، ومن وعلى رأس هؤلاء القعدية عمران ابن حطان الذي روى له البخاري، وحصل تنازع لماذا روى له البخاري مع انه من خوارج، وهذا محل بحث اخر تكلمنا عليه في شرح المصطلح. فعمران ابن حطان رئيس فرقة القعدية الخوارج، فهؤلاء يرون الخروج ويقعدون ولا يخرجون. هو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل عليا، والذي قال له يا ضربة من تقي ما اراد به الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه خير البرية عند الله انسانا. هذا الخارج القعدي يمدح قاتل علي رضي الله عنه وارضاه، اتقى من مشى على الارض في وقته بعد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذا استطراد يسير. نرجع الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في منهج السنه المجلد الرابع من صفحه 527، يقول شيخ الاسلام في اختصر كلامه: وقل من خرج على امام ذي سلطان الا كان ما تولد على فعله من الشر، ما تولد على فعله من الشر اعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب إلى أن قال: وكذلك أهل الحرة، حرة المدينة، مدينة فيها حرتان شرقية وغربية، كان فيهم من أهل العلم والدين، يعني كان ممن خرجوا في قبل وقعة الحرة على يزيد أناس من أهل العلم والدين. يعني هذا الأمر قد يشتبه على بعض العباد وبعض أهل الديانة. وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيه خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم. وقد قيل للشعبي، الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ يعني ماذا لم تخرج معه؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر. يعني هناك أناس لم يخرجوا في الفتنة، لم يخرجوا في الفتنة ولم يتكلموا فيها. قيل لعامر الشعبي: أين كنت؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، يعني أنه استأنس بصوت الذئاب، ولكن لما صوت إنسان كاد قلبه أن يطير، يعني من الفزع للفتنة الحافلة. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. قال: أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضررة أبقياء ولا فجر أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بعض الناس إذا قلت له هذا الكلام يعني تضرع واجتهد الله جل وعلا في الدعاء والاجتهاد في العبادة، وأن العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يضحك عليك، يقول: أنتم ما عندكم إلا هذا. يستهين جاهلا، ولا أقول يستهين، متعمدا النصوص التي جاءت بكيفية الخروج من الفتن. هذا الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، يعني بالسيف، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال طلق بن حبيب: اتقوا الفتنة بالتقوى، اتقوا الفتنة بالتقوى. ثم فسر معنى التقوى، يقول شيخ الإسلام: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا شهزان يقول: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالثور على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. ثم يقول كلمة جميلة نحتاجها: وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة. واحد يقول لك هذا أمر معروف والنهي عن المنكر، هذا نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمعتزلة، هذا كلام الآن، المعتزلة من أصولهم الخمسة التي درستموها أنهم يسمون الخروج على الولاة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. درستم اصول المعتزلة: العدل والتوحيد والوعد والوعيد، وعندهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الخروج على الحكام الظلمة، والخروج على الحكام الظلمة يسمونه امر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه التسمية قلت الإسلام تيمية: وباب قتال اهل البغي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، يعني في اشتباه، وليس هذا موضع بسطي. ومن تأمل الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر ايضا اعتبار اولي الابصار علم ان الذي جاءت به النصوص النبوية خير الامور. ولهذا لما اراد الحسين رضي الله عنه ان يخرج الى العراق، لما كتبوه كتبا كثيرة اشار عليه افاضل اهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث الا يخرج، وغلب على ظنهم انه يقتل، حتى ان بعضهم قال له: استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل، يعني عرفوا انه سيخرج ويقتل. وقال بعضهم: لولا الشفاعة لامتثتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله انما يأمر بالاصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ اخرى. الرأي، الانسان الذي يجتهد رأيه قد يخطئ وقد يصيب. يقول الشيخ: فتبين ان الامر على ما قاله اولئك، يعني الصحابة الذين ارادوا منع الحسين كابن عمر وابن عباس كانوا هم على الصواب، فتبين ان الامر على ما قاله اولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة، لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا. انظروا الان في هذا الذي حصل عندنا ما هي مصالح الدين فيه وما هي مصالح الدنيا. يقول: بل تمكن اولئك الظلم الطغاة من صد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. خروج الحسين اليهم الى العراق، يقول: كان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. وهنا الان نحن نعاني من فتنة خروج الحسين. الشيعة الى الان، يتكلمون على اهل السنة ويؤلفون في ذم اهل السنة، وترونهم في ايام تسعاء وعشراء يضربون انفسهم بالسكاكين ويجرحون انفسهم، كل ذلك بكاء على تلك الايام. فان ما قصده من تحصيل الخير، الاسلام يقول: فان ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء. ونقول لهم الان كذلك: انتم ازحتم رجلا وستأتون برجل فمن هذا الرجل الذي ترشحونه وتأتون به على ما ذكرنا في أول الكلام؟ هل سيأتون بإنسان صالح؟ هل سيأتون بإنسان يطبق الشريعة؟ هل سيأتون بإنسان يحكم بشرع الله في أرضه؟ أم سيأتون برجل ديمقراطي علماني ليبلاري برلماني يعيد الشر مرة أخرى ويعيد الفتنة مرة أخرى على المسلمين؟ يقول شيخ الإسلام: بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. ثم يقول: وهذا كله مما يبين ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو اصلح الامور للعباد في المعاش والمعاد، وان من خالف ذلك متعمدا او مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من عظيمتين المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة، يعني أثنى على الحسن لأنه سيكون سبب الصلح. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة، لم يقل الذين فرضوا الفتنة هم الذين أفضل أو أحسن، ولا الذين فرضوا على الأئمة. ولم يثني على أحد لا بقتال في الفتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. هذا الاختصار كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع، وعلى كل حال له كلام في مكان آخر في صفحة 538 يقول فيه: والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وفضله، فيتفق أن بعض الحكام يظلم باستئثار، يعني استئثار في الأموال أو الثروات، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه، كل واحد عاوز حقه عاوز نصيبه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. هذه العبارة جميلة يقول فيها الشيخ: ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي تولد عن فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول شيخ الإسلام: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وأن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكبرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليهم، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا انه يقاتله لئلا تكون فتنه. والحمد لله لا، اصلا ما يقولون نقاتل لئلا تكون فتنه، يقولون نقاتل لئلا لتكون هناك ديمقراطيه. يبقى يقول ويبقى المقاتل له ظانا انه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن اعظم ما حركه عليه طلب غرضه اما ولاية واما مال. فهذا ينطبق على الواقع. هؤلاء خرجوا اما يريدون المال او يريدون الولاية. كما قال تعالى فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكر من هؤلاء ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. كما اسمها ثورة الجياع. يقول شيخ الاسلام فاذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. والشارع يعني الشرع امر كل انسان بما هو المصلحة له وللمسلمين. فامر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم كما في الحديث من راع يسترعيه الله رعية الحديث. وامر الرعية بالطاعة والنصح كما جاء في حديث النصيحة. وامر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الامر مع ظلمهم. لماذا اخر كلمة؟ لان الفساد الناشئ من القتال في الفتنة اعظم من فساد ظلم ولاة الامر. فلا يزال اخف الفسادين لاعظمهما. هذا في الحقيقة اختصار لكلام شيخ الاسلام يعني. وهناك من اراد ان يرجع اليه في منهج السنة من بعد صفحة 542 فبعد ذلك بقيت هذا الكلام الجميل الجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لصالح القول والعمل وان يحفظ بلادنا من كل شر وسوء. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم.